بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 97 على 1.
جابوا هذا الكلام مدعم بالأدلة على التلفزيون وقل لك اطمئن، يعني كون انت مطمئن. فشو
انا بقول كون اذا كنت مطمئن بهذه الاقوال. انا لم يبلغك انه الوزير وزير الاوقاف كان نشر في بعض الجرائد انه تبين انه الاخبار انه تبقى على الطريقة الاسلامية من صحيحة. قرأت هذا ولا لا؟ قرأنا هذا وغيرنا قرأ، وهذا دليل انه قضية مش قضية حلال وحرام، قضية تنشايز الأمور وتشريكها كيف ما كان. السلام عليكم. السلام. أنا كنت كلمة في جلسة كنا قريبا زرقاء، كنا والله اللحم البلغاري أمر عجيب. ليش بنينا؟ كم سنة بنينا بهذا اللحم؟ 8 سنين أو النواهي. لا يزال المسلمون يتساءلون حلال هو ولا حرام. طيب إلى اليوم، فأنا قلت كلمة بالمناسبة، لو كان يقينا ثبت أن اللحم البلغاري يذبح على الطريقة الإسلامية أولا ويذبحها مسلمون كما زعم ثانيا، يجب مقاطعة هذه اللحوم، لأن البلغاريين يذبحون إخواننا المسلمين ذبح النعاش. لكن هذا دليل تفرق المسلمين من مئات الأدلة مع الأسف، وأنه لم يتحقق نبأ خبر الرسول عليه السلام ونفر المؤمنين في تواجدهم وتراحمهم إلى آخر الحديث المعروف. إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذين اخواننا المسلمين يذبحون في بلغاريا، ونحن لا نزال نتساءل انه شو حكم اللحم البلغاري. افرضوا انه اللحم هذا يذبح على الطريقه الاسلاميه، لكن كيف تستجلب هذه اللحوم من البلاد؟ هل عم يقتلوا فيها المسلمين؟ لا لشيء الا لانهم مسلمون، ويفرضون عليهم تغيير اسمائهم الاسلاميه إلى أسماء أجنبية غربية كافرة. فلو كان الأمر انتهينا منه إلى أنه حلال فلا يجوز استيراد هذا اللحم، لكن اليوم لا ينظرون إلى هذه النظرات التي توجب على العالم الإسلامي أن يكون كتلة واحدة. وهذا الواجب يترتب من وراء أحكام، من هذه الأحكام مقاطعة هذه اللحوم ومقاطعة كل البضائع التي تأتي من هؤلاء الذين يذبحون المسلمين. هذا في الواقع قلت هناك وأصبحت أكرره، لأنه صار ممجوجا ملفوظا مرفوضا إعادة الكلام في مثل هذه القضايا. ولعلكم سمعتم السخرية التي وصل إليها المسلمون بسبب إذا صح التعبير بشاشهم بمثل هذه الأخبار، أن بعض التجار للأسماك كتبوا عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية. بلغكم هذه السخرية ولا شك يعني. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا ترويج بضاعة، ترويج بضاعة. وبعضهم حدثني بأن هناك تاجر لبناني شحن براد من البرادات اللي تعرفها كله لحد دجاج، وصل الحدود السعودية، قالوا هذا ما في عندك إثبات إن هذا مزروع على الطريقة الإسلامية. هذا رجع سرعان ما جاب شهادة إنه هذه مزروعة على الطريقة الإسلامية، وتراني دخلت البلاد كما هي. يعني أصبح المسلمون مستغفلين، أصبحوا ضحوك عند الكفار والمشركين اليوم. ولذلك يعطون لافتات ذبحت على الطريقة الإسلامية حتى الأسماك.
طبعا حاول يزور المتحف عدة مرات طبعا منعوه. فيوم بروح بدي رز من السوبر ماركت لما اشوف على كيف الرز ذبح بالطريقة
الإسلامية. هاي كمان هاي مشكلة. بعدين انا اتيحت لي زيارة في اسبانيا من في 12 13 اكثر 20 سنة يمكن. فدخلنا الاسواق نتجول فيها، ليش حرفتها؟ ليش حرفتها؟ دخلت السوق مررنا ما أدري شو نسميها، هذا دكان ما هي كبيرة حتى نقول سوبر ماركت، لكن عارف ايش؟ دجاج جاهز للطبخ، براسها ما في اثر ذبح اطلاقا. هذا هو طبيعة ايش الاوروبيين يعني، لانهم يرون ان هناك دم، وهذا الدم سفحه تخفيف من الوزن وإضاعة للمال، وأن عباد المال، ولهذا يؤثرون أن يقتلوا وما يذبحوا. فأنا رأيت هذا بعيني، وإن كان هذا مشاهدة محدودة فلا يقاس عليها كل البلاد، لكن تواترت الأخبار من جميع الأطراف تقريبا أنهم يقتلون ولا يذبحون. بسم الله.
خرب خرب شيخنا. بالنسبة خرب مسجد أبو حميد شيخنا، بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة مهية عن خلع الثياب في غير بين زوجها،
نعم،
فتبين الحديث هذا حيث أن بعض الإخوة يقولون يعني خلع الجلباب أو الشارب أو غطاء الرأس، فجزاك الله خير الحديث
هذا. هذه الحقيقة من جملة الأمور التي يجب أن نهتم لها وأن نضع لها حدودا، لأن كنا قبل 10 سنوات نتجادل مع بعض المقلدين وفي مقدمتهم الدكتور البوطي، فهو كان يتهم أفراد من أخواننا السلفيين بأن الواحد منهم لا يعرف يعني مبادئ العلوم، ومنشوفه بيحرم وبيحلل على كيفه. فكنا نحن يومئذ ندافع، نقول هذا اتهام، لكن مع الأسف الشديد أقول بأن هذه التهمة أصبحت اليوم حقيقة واقعة. أصبح كل إنسان من أخوان السلفيين يشعر أنه فتح ذهنه شوية وعرف أنه في قرآن وفي سنة وفي جمود وتقليد وفي اتباع وفي اجتهاد بالآخر، فهو بده يخلص من التقليد، فبيقعد بركب راسه وبيطفي من جهله ومن عقله، وبنسمع فتاوى كل يوم أشكالها وألوانها. يا أخي هذه الفتاوى تحتاج إلى موان، إلى علم بعديد من العلوم اللي بتساعد الإنسان على فهم الحكم الشرعي أولا، ثم أن يتمرن على ذلك سنين طويلة ثانيا. وهذا هو المثال بين أيدينا اليوم الذي طرحه الأخ أبو عبد الله. الرسول عليه السلام يقول: أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، في بعض الروايات أبيها والمقصود المحارم، إلا هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. فسمعنا أن المرأة لما بتروح عند صديقتها بدها تزورها، مثل ما تطلع بالشارع بدها تبقى في دار صديقتها بجلبابها. ليه؟ لهذا الحديث. يا أخي الحديث عم يقول ثيابها، وضعت ثيابها، مش وضعت من ثيابها. هذا يحتاج إلى علم باللغة العربية. طيب دون الأخوان المستعجلين ما عندهم علم باللغة العربية إطلاقا، ولذلك أصبحنا وأنا الأعجمي في القح في الصرف أحيانا بنكت على أخواننا العرب، أنا بدي أعلمكم اللغة. في فرق بين وضعت ثيابها وبين وضعت من ثيابها، وهذا نعرفه من نصوص الكتاب والسنة. ونحن الحقيقة يعني الفضل في تعلمنا اللغة مش إن عشنا بينكم هنا ولا هناك، لا، لكننا عشنا في جو غير جوكم، وإلا كنا مثلكم وشاركناكم في أفهامكم. هل هي أفهام إيش؟ بدنا نقول أمية. ما هي أفهام صادرة من اللغة العربية النابعة من الكتاب والسنة؟ انظروا الآن، ربنا عز وجل لما ذكر القواعد من النساء في القرآن الكريم قال شو الآية؟ أن يضعن من ثيابهن، مين ذكر الآية؟ أن يضعن من ثيابهن، فلا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن. ما قال أن يضعن ثيابهن، لأنه لو قال هيك معناها بتطلع ربي كما خلقتني، لكن قال أن يضعن من ثيابهن. ثم اختلف الفقهاء إيش معنى من ثيابهن، أي ما نوع هذا الثوب، مش الثياب، ما نوع هذا الثوب الذي رخص الله عز وجل لهذا الجنس من النساء وهن القواعد أن تضعه. أضيق الأقوال أن تضع إيش؟ البرقع، يعني تشيله، أن يضعن ثيابهن. كمان هذه عبارة يمكن تفهم مشقلبة مقلوبة، لأن الوضع يعطي معنيين: وضع القلنس على رأسه، لكن يأتي على العكس من ذلك أحيانا، مثل ما يروى عن إيش هذا الحجاج، الحجاج الظالم، أن صعد خطيبا على أهل العراق لما ولي عليهم واليا، شو قال؟ أنا ابن جدى وطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، متى أضع يعني أزيلها، مش بركبها بضاعة. كذلك هنا فلا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن، أي أن يزحن وأن يرفعن وأن يخلعن. فما هو الثوب الذي سمح بهذا الجسم من ثياب يديه؟ أضيق الأقوال البرقع. هؤلاء هم الذين يقولون بأنه يجب على المرأة أن تستريها. فإذا هذه التي هي من القواعد ما لا تضع فقط المنديل. قول ثاني: تضع الجلباب، الجلباب اللي يغطي كل بدنها، وكما ذكرنا في حجاب المرأة المسلمة وذكرنا في كثير من مجالس أن المرأة المسلمة، وهذه في الحقيقة خطيئة يقع فيها جماهير النساء حتى بعض السلفيات، المرأة المسلمة إذا خرجت من دارها يجب أن تخرج مختمرة متجلبة، مختمرة متجلبة، يعني واضع خمار اللي بتصلي فيه وفوق منه جلباب، مش حطينا اللي بيسموه اليوم إيشار. ومهما اعتنت هذه المرأة الفاضلة الورعة التقية وغطت شعرها وعنقها وكل شيء، هذه جاءت بالخمار وتركت الجلباب، طبقت نصا وأهملت نصا آخر، حيث قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. في الآية الأخرى بيقول: ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن. إذا هناك جلباب وتحت هذا الجلباب خمار. فقلنا أضيق الأقوال هل بيقول أنها تكشف عن وجهها لأنه ما عاد يخشى فيها الفتنة، هذه القاعدة. يلي هذا القول: تضع فقط الجلباب وتبقى إيه؟ بخمارها، فهي لا تزال متسترة في شعرها وفي عنقها في كل شيء. لكن الاحتياط الذي ينتج من الجمع بين الخمار وبين الجلباب، هذا الاحتياط سمح لها لأن لا تحتاطه، فتضع إذن الجلباب وتبقى الخمار. أوسع الأقوال أخيرا، أوسع ما قيل في تفسير الآية أنه ما عليش تضع خمارها، يعني تكشف عن شعر رأسها وعن وجهها وعنقها لأنه لا يخشى عليه فتنه. فهذا كله من أين جاء؟ من قوله أن يضعن من ثيابهن، هاي بسميها علماء اللغة من تبعيضية. كذلك مثلا نحن نحتج على بعض الزهاد بل وعلى بعض العلماء من الذين يذهبون إلى أن السنة أن يحلق الإنسان شاربه ويأفي على لحيته، فاهمين ذلك من قوله عليه السلام حف الشارب وأعف اللحى، فهم الحف للشارب كله، لكن نحن نقول يجب أن نجمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة ونستلخص من مجموعة النصوص الحق الذي تدل عليه هذه النصوص. فأولا أقوال الرسول يفسر بعضها بعضا، ثانيا فعل الرسول يفسر قوله، فحينما قال حف الشارب من الناحية العربية فعلا يمكن أن يفهم يعني استأصلوه حقوا تماما، كما نرى بعض المشايخ الصوفية لحية كاملة جليلة وشارب جلط بالمرة ما في أي شيء. ليه هيك؟ قال الرسول احفظ الشارب. لكن لما رجعنا لحديثه الآخر وهنا الشاهد، ليس منا من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه، ما قال من لم يأخذ شاربه مثل ما بيعملوا هؤلاء الصوفية وانتعلم، قال من لم يأخذ من شاربه، أي من لم يأخذ بعض شاربه فليس منا. إذن ليس من السنة القولية أن يستأصل الإنسان شأفة شاربه من أوله إلى آخره، لأن السنة تفسر بعضها بعضا، ثم تأتي السنة العملية وفعل كبار الصحابة كما يقولون اليوم لتضع النقاط على الحروف. ففي سنن داود ومسلم الإمام أحمد وغيرهما من كتب السنة بالسند الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وفى شاربه أي طال، فأمر عليه السلام بأن يؤتى له بسواك ومقراب، فوضع السواك تحت ما طال من الشارب ووضع الموسى المقراب فوق الشارب الذي انحصر بين السواك وبين الموسى. إذن المقصود بالإحفاء هو ما طال على الشفاء، وليس المقصود هو الاستئصال بالكلية. وعلى هذا نفهم لماذا كان عمر الخطاب يوفر شاربه ويطيل شباليه، حتى كان إذا غضب نفخ وفتل شاربه. إذن لو كان هو صوفيا المشرب في هذه القضية لاستراح من الشعر كله، لأن أزاحها من أصلها. إذن كلمة من تفيد التبعيد حتى بالنسبة لمن لم يقرأ علم الصرف والنحو واللغة ونحو ذلك، لأن نصوص الكتاب تنير الأبصار الذين يعنون بدراسة الكتاب والسنة دراسة تفقه وتفهم. ولذلك من الخطأ الفاحش فوق أنه في ذلك حرج ما بعده حرج، أن نقول للمرأة المسلمة المتحجبة أنه إذا دخلت بيت صاحبتك لازم تبقى فيها مثل ما دخلتي، لا بتبع جلباب ولا بتبع خمار ابدا بانه هيك الرسول قال. هذا افك, هذا كذب وافتراء. الرسول عليه السلام قال وضعت ثيابها, اي كل الثياب. ويؤيد هذا المعنى اخيرا, او لنقل اذا ما هو المعنى لنؤيده اخيرا, اي تضع ثيابها كلها, اي تستحم في بيت غير بيت محرمها, اي تتعرى وتدخل الحمام في بيت غير بيت اهلها. هذا هو المنع عنه في هذا الحديث. والدليل ان السيدة عائشة رضي الله عنها وهي التي روت لنا هذا الحديث الصحيح زارتها بعض النسوة, سألتهن من اين انتن؟ قال قلنا من كورة حمص. قالت هذه التي يدخل فيها نساء الحمام او الحمامات, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها او اهلها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. اذا المقصود من الحديث التحذير مما يقع اليوم. شوف بقى قضية الافراط والتفريط, افراط وتفريط. تدخل بيت صاحبتها ما تخلع شيء من ثيابها اطلاقا. ليش؟ لان الرسول قال كذا وكذا. الرسول قال ما تخلع ثيابها كلها وتستحم في بيت جارتها بحجة انه جارتنا, لكن جارتها بيكون في منها جار, وهذا الجار قد يكون يجور ويظلم ويفتك وإلى آخره. ولذلك جاء هذا التحذير الشديد أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تستحم في بيت ليس فيها محرم يصونها ويدافع عنها فيما لو أراد أحد أن يعتدي عليها. فهذا المثال الحقيقة من مئات الأمثلة التي تبلونا فنضحك, وشر الضحك كما يقال ما يبكي. في الأمس القريب بلغني عن بعضهم ممن لا علم عندهم, وحينما ستسمعون ما بلغني ستتعجبون تعجبي أو أكثر من تعجبي. بلغني عن أحدهم أنه إذا جلس بعد المغرب أو بعد الصبح يقرأ التهليلات العشر, كل تهليل تحريكة إصبع, عشر تحريكات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك إلى آخره, عشر مرات. ما قال لي محدثي من أين هو جاء بهذا, لكن أنا أعرف من أين جاء. جاء من حديث اللي بيقول أن الرسول عليه السلام رأى رجلا يشير بإصبعه فقال له أحد أحد. أخذها بهذا قاعدة أنه كل ما بده يقول لا إله إلا الله بده يأحد, يعني يحرك إصبعه. على هذا كما أقول الحقيقة أن المصائب بتجر بعض البعض, والأخطاء بتجر بعض البعض, والبدع بتجر بعض البعض إلى آخره. كنت ذكرت في بعض في التعليقات على بعض الأحاديث، ولعل بعضكم يذكر هذا معي، يمكن في بعض الأحاديث التي جاءت في فضل الصلاة بإمامة، صلاة بإمامة تفضل 70 صلاة غير إمامة. هذه الأحاديث عندنا في دمشق يعني كأنها في كتاب الله. تجد الشاب الحليق اللحي والشارب والحاصر الرأس بيدخل في الصلاة، يطالع منديل من جيبته وبيلف راسه، هذا أدب من أداب الصلاة. طيب هذا أدب إسلامي إنه الإنسان ما يمشي حاصر الرأس، وليس هذا في الصلاة فقط. فقلت هناك أخشى ما أخشاه أن يأتي زمان يحط كمان لحى مستعارة في الجيب، كل ما دخل واحد منهم الصلاة بيحط الحمام المستعارة واللحية المستعارة على طريقة الوردات الإنجليز. يعني الشرب يجوز شرب، وهذا ما بيستبعده. وقلت أنا هنا لما جئت وفوجئت بالأذان الموحد أخشى ما أخشى أن يحطون إمام موحد، واحد بيصلي هناك في المسجد وبيبيعوه
بيبيعوه من مرة أريح،
لأنه هذي ابتدع هذيك البدعة ما يصب علينا يجيب واحد مثله وهكذا. إذا بتريد بنهي لأنه الحديث ذو شذوذ، لكن أنا في نفسي تفضل.
أود أنك تشرح لنا شيخي القاعدة اللي قال فيها الإمام ابن تيمية كما أظن كل عموم لم يجر عليه عمل الثلاث.
ما أنا كنت بهذا الصلاة، بارك الله فيك، أنا كنت أوصل لها النتيجة هي. لأني لما ذكرت هذا الرجل هل صار يشير مع كل تهليلة 10 كمان إشارات، هذا أخذ ذلك من هذا العموم. وأردت أن أقول أخشى ما أخشى أنه يجي يأخذ من عمومات أخرى بدعا أخرى. مثلا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي أو يستحي من عبده إذا رفع يديه يديه أن يردهما خائبتين. ونحن نعلم أن في الصلاة أدعي بعضها قصيرة وبعضها طويلة، دعاء مثلا بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. شو رأيك أنه واحد يعمل بهذا الحديث ويرفع إليه خاصة في التشهد الأخير، حيث هناك قال عليه السلام بعد الاستعاذة من 4 ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. إذا يدعو ويرفع يديه عملا بذلك الحديث. هذا جهل بقاعدة علمية هامة جدا، وهي أن أي نص عام يتضمن أجزاء كثيرة جزء من هذه الأجزاء يدل عليه النص العام، لكن لم يجري العمل على هذا الجزء. وهذه الأمثلة أمامكم، لكن أنا ألهمت يوما وبعدين صارت عندي كليشة، ألهمت يوما بمثال. وشو رأيكم دخلنا المسجد في صلاة من الصلوات اللي لها سمن قبلية، صلاة الظهر مثلا 3-4-5-10، كل واحد انتحى ناحية يريد ان يصلي السنة. واحد من الجماعة من امثال هؤلاء قال لي ما يفقهون كيف تفهم النصوص، قال يا جماعة ليش التفرق هذا؟ يد الله على الجماعة، قال عليه السلام تعالوا نصلي جماعة وأقوى دلالة من هذا الحديث صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين. تعالوا نصلي جماعة. بماذا نرد على هؤلاء وهؤلاء في الكذب التي يقولها العلماء السلف، أي الذين فهموا مذهب السلف وجروا على مذهب السلف، وهي لو كان خيرا لسبقونا إليه. أي مثال بأخذه من الأمثلة هاي يظهر لكم أن هذه الاستدلالات العامة لا قيمة لها أبدا، بل أنا أقول أصل أكثر البدع التي نحارب الناس عليها ناشئة من الأخذ بالعمومات التي لم يجري العمل على بعض أجزائها. فبدت الزيادة على الأذان وعلى الإقامة، وبدت ترخية بين يدي الخطيب يوم الجمعة الموجود في بعض المساجد، هذه كلها لها أصل في كتاب السنة. اذكروا الله ذكرا كثيرا يا جماعة. الله قال نحن شو عم نسوي؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. أدلة عامة. فأصل كل البدع إلا القليل منها هو اللجئ إلى العمل بدليل عام لم يجري عمل السلف عليه. ولذلك هذا البحث، هذا العلم، الإنسان ما بإمكانه مجرد ما يقرأ كتاب إنه يفهم بالله شو معنى هذا الحديث، شو معنى هذاك الحديث. بده يلم إلمام بما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه السلف الصالح، وهذا لو تحقق يتطلب أمرا لا يخفى عليكم جميعا، ألا وهو أن يميز بين ما صح وما لم يصح، سواء من السنة أو من آثار السلف الصالح. هذا يجرني إلى التذكير بأمر أختلف أنا مع بعض أخواننا السلفيين من المشايخ في الهند وغير الهند الذين يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، نفس الطريقة التي يلجأ هؤلاء في الأمثلة السابقة هؤلاء وقعوا فيها مع الأسف الشديد. ما في عندهم حديث ولو ضعيف ولو موضوع أن الرسول كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. لكان من أين جاءوا؟ جاءوا من نصوص عامة. مثلا نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث، بتعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. يقولوا لك هذا نص عام، لكن يا جماعة هجر فعل الرسول على هذا النص العام اللي أنتم فهمتموه؟ هل عمل به السلف؟ هل قال به أحد من الأئمة؟ أبدا لا أحد.
يجيبوا شيخي محلي إنه هل ثبت إنه ما جرى عمل السلف على هذا؟
هم بطلوا الدليل.
هذا السؤال نحن نخطئهم ولا يستطيعون ردا. نقول لهم لو لم يأتي الوضع في القيام الأول ماذا كنتم تفعلون؟ هل تضعون من عند أنفسكم؟ طبعا يقولوا لا، لأن هذه هيئة لا يستطيعون أن يشرعوا بعقولهم. نحن نقول مع هذا الأصل جيبوا لنا نص أن الرسول كان يضع في هذا القيام الثاني حتى نمشي معه. أما والله أنتم لازم تجيبوا دليل أن الرسول ما كان يفعل كذا، وهذا لو سمعهم المبتدعة اتخذوه سلاحا ماضيا ضدهم. ليه؟ والله زيادة على الأذان بعد صلاة الرسول بعد الأذان هذه بدعة. هات نص يا أخي أنه الرسول نهى عنه أو أنه ما فعلوا ذلك. ما في عنا شيء بطبيعة الحال، لكن نحن نعرف الحياة التي كان عليها الرسول والتي يعبر عنها بعض العلماء أنه لو وقع لنقل، لأن هذه أمور تتضافر عليها الهمم لنقلها. مؤذن يؤذن كل يوم خمس مرات في خمس صلوات، ثم تمضي هذه القرون كلها ولا تأتي رواية أن أحدهم كان يأتي بهذه الزيادة. هذا بلا شك يعني افتراء محض. وهكذا نحن نقول كل القرون مضت ولا أحد يقول من الأئمة المجتهدين سواء كانوا الأربعة أو الأربعين أو الأربعمائة، ما نتعصب نحن لواحد دون الآخرين، ما أحد منهم يقول بأنه هكذا من السنة نفعا. فإذا الخطأ ينشأ من تسليط الفهم الخاص من إنسان بعد في تعبيرنا السوري في الرقراق، يعني في الماء الفايش، بعد ما إيش أتقن السباحة وما يخوض ما يستطيع أن يخوض البحار، فمن باب طعن بهذه الآراء والأفكار. ومرة جاءني طالب علم أعرفه تخرج من الجامعة الإسلامية وهو تونسي الأصل وكان في دمشق، وتعرف علي وأنا الذي زكيته يومئذ فقبلوه طالبا في الجامعة واستمر وتخرج الرجل، فأرسل للدعوة إلى بلجيكا. زارني أظن منذ سنة أو سنتين في البيت، صلينا المغرب وهو باعتباره مسافر ومعه شخص جاي معه من بلجيكا أصله مغربي، لما صلى وإذا به يرفع أصبعه بين السجدتين، يرفع رأسه من السجدة الأولى وبيحرك أصبعه بين السجدتين. كنت أنا قبل ما شاهد المشاهدة آتي بهذا المثال أيضا أقول، يمكن أن تسمعته فيه، وإذا فوجئت به قد وقع أمامي. بعد ما سلمنا ناقشته قال في حديث، قلنا له وين الحديث؟ قال في مسلم إمام أحمد. قلنا له صحيح؟ قال إيه. قلت له يا حبيبي هذا الحديث يسمى عند علماء الحديث بالحديث الشاذ، وهو من أقسام الحديث الضعيف، لأنه نحن لما بنحرك في التشهد أمدتنا حديث وائل بن حجر. قال نظرت إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس في التشهد وضع اليمنى اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالوسطى والإبهام ورفع سبابته فرأيته يحرك يده بها. هذا الحديث له طرق، هذه الطرق تلتقي عند شخص واحد هو عاصم ابن كليب وهو عن أبيه وهو عن وائل بن حجر، ثلاث أشخاص، ثم تتعدد الطرق تحته. كل الطرق تروي الحديث كما ذكرنا لكم إشارة في التشاور. طريق واحدة شذت في مسند الإمام أحمد، في معجم الطبراني، في مصنف عبد الرزاق، ومن طريقه تلقاه هؤلاء العلماء عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل ذكر صورة الصلاة فلما رفع رأسه من السجدة الأولى أشار بإصبعه ولما ذكر التشهد ما في إشارة. هذا حديث شاذ، حديث خطأ، ممكن نسميه كمان أو نعتبره مثالا للحديث المقلوب، لأنه انقلب عليه الإشارة من التشهد إلى ما بين السجدين. هذا كله به قلت أنا آنفا كلمة تذكرونها، قلنا أنه لازم يحيط بقدر استطاع بالسنة التي كان عليه الرسول عليه السلام وآثار السلف الصالح، بشرط إيش؟ تمييز الصحيح من البعيد، وإلا وقع في البدعة من حيث لا يريد ولا يشعر. وهذا هو المثال، هذا عمل بحديث وموجود في مسند الإمام أحمد، لكن هذا حديث شاذ. من أين يعرف هذا الحديث الشاذ كل طالب علم؟ هذا أمر مستحيل. لذلك أنا أعتبر من الحكم البالغة ما يرويه بعض الصوفية خطأ حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يرونه حديثا لكن ليس بحديث، لكنه هو من الحكمة في مكان، لأن الإنسان ما بيعرف حاله أنه لساعته أما إيش يمشي مشية الطفل الربيع، يوم يجي بيطلع بيقفز في القفزة وبيعرف حاله مشتهد أكبر، وإذا قيل له من أين لك هذا بيقول هذا رأيي. فهو كل إنسان أصلا له رأي وله اجتهاد، هذه مصيبة الزمن، وهذا مصيبة تخص من ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يقوم سلوكنا، وأن يلهمنا العمل بالعلم الصحيح الذي يستلزم أن نعرف طرق الوصول إلى العلم الصحيح. تفضل.
ما بلغها فولدت وطلقها في مجلس، ما بلغها انه طلقها وضعت المرأة، ثم استمر معها، وبعد ذلك ذهب الى مكان بعيد، ثم ذكر طبعا انه طلقها قبل ان تضع.
ذكرها ايش؟
يعني قال امام زوجتي الطالق، لكن هذا الامر ما بلغ الزوجة.
نعم.
ثم بعد ذلك طبعا اجتمع بها وعاشره معاشة الازواج، ثم خرج من هذه الديار الى ديار اخرى. وفي تلك الديار سأل احد العلماء فقال له: زوجتك طالق وتحتاج الى ان تعقد عليها من جديد، هل يشترط ان تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع؟
أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة، لكن من الشرط أن يشهد على الطلاق. فإذا ما طلق طلاقا شرعيا وأشهد على ذلك وهذا من الطلاق السني، وقد وقع الطلاق سواء عرفت أو ما عرفت، لأن الأمر كما قال عليه السلام: إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. أليس للمرأة علاقة بالموضوع عرفت أو لم تعرف؟
يجب أن تعلم الطلاق غير وقع.
شو جاب حجة؟
ليس له حجة سوى القول فقط.
نسأل الله أن يبقى لنا وله.
حديث تكسير او تكسير في فتح السين او في كسر السين.
والله جزاك الله خير، انا ما يعني تحدثت ما ادري معك ولا مع غيرك، انه لازم راجع معك يمكن وما غاب عن ذهني لسه ما رجعنا، فعسى ان نراجع ان شاء الله.
مضبوطه في البخاري على
موسى عليه السلام كان حي السين بكسر السين
حي
من حجر بقول صيغة صيغة الأصح في اللغة صيغة فاعيل على وزن رحيم قال يجوز أن نقول كثير على وزن فاعل
هذا معناه في المسألة قولاني ووجهاني أنا ما
هاري عن موسى عليه السلام كان حي السير كسر السير
حي
من حجر الحجر بقول صيغة صيغة الأصح في اللغة صيغة فاعيل على وزن رحيم
أيوه
قال يجوز أن نقول كثير على وزن فاعل
أيوه
هذا
هذا معناه في المسألة قولاني ووجهاني أنا ما عندي مراجعة حقيقة لكن عندي يعني أنا قائم في ذهني وفي لفظي ستير فمن نقل الأخ هنا أبو حمزة يدل أنه لهذا وجه غيره
عندك تعليق شيخنا على اللحم التركي
لا ما عندي تعليق حتى يثبت أن العكس لأنه شعب مسلم نعم
في الأسبوع اللي مضى شيخنا يوم الجمعة في الدرس فأثناء الحديث اتطرقوا على سنة الجمعة القبلية أي نعم فكان جاب كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وبعدين آخر كلامه كان يقولها من باب الاستحباب يعني اللي بده فهي سنة مستحبة
ما شاء الله يعني نسأل الله أن يهدي لكن الحقيقة
نعم
الحقيقة ابن تيمية له قولي هذا
نعم
وهو يحتج بقولي عليه السلام وشوفوا رجعنا نفس المشكلة السابقة ومن شيخ الإسلام ومن شيخ الإسلام يستدل بعموم قولي عليه السلام بين كل أذانين صلاة لك يا شيخ لو كان حيا نحن تعلمنا منك بين كل أذانين صلاة طبق هذا العموم اللي أنت عم تستدل فيه ما كان في أذانين يومئذ ولا كان في فرج بين أذان العثماني والأذان النبوي لحتى نجي نحن نطبق إيه هذا العموم من هذا الحديث فسبحان الله يعني لكل جواز كبوة بل كبوات وهذا الحقيقة من كبوات شيخ الإسلام ابن تيمية وبها يفتي بعض العلماء أهل السنة لهذا الحديث أنه لا تضايقوا على الناس أنه هي ابن تيمية قال كذا وكذا
مين في سنة العلماء القائلين بالأخذ بعموم الحديث بالعموم
كل العلماء بيقولوا الأخذ بالعموم هذا ما في إشكال لكن نحن نأخذ نقطة معينة فقط
ما جرى عليها عمل السلف نعم
ايه
مين ما قال في انه يجوز الاخذ بها
ما
وين ما جرى
ما في عندنا يعني قول صريح انه يجوز العمل بالنص العام ولو لم يقالوا السلف الا الذين يقولون باستحسان بدعة اما كنص خاص كما تسأل انت ما في
يعني ذكر
ابن
تيمية هذا يعني ذكر
صحيح ابن
تيمية
الكلام هذا صحيح
لان انا قرأت رسالة لما
انا رسالة
كبرى
الرسالة
الكبرى ما قال الكلام هيك يعني كان ما
انتهى حسن ما قال هذا الكلام شو قال
اللي قال قال طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر
معليش هذاك متفقين معه
اما قال بالنسبه اللي كان يعني يقوم حتى يصلي السنه اذا كانت نيه السنه نافله فهي نافله يعني ما هي سنه راتبه فهي يعني هو نيته
معليش نافله بين الاذانين
اذا كان قام الرجل هذا وصلى اعتبار انها نافله وليس من ايش؟ سنه الجمعه
طيب بس قام يصلي ولا كان عم يصلي هنا نحن نختلف ولا انت بتعرف نحن كل يوم جمعة ندخل المسجد ونصلي ما شاء الله اما ندخل المسجد ونصلي مثلا ركعتين تحت المسجد ونعود انزل الاذان اول قمنا وصلينا. هذا يقول به ابن تيمية عملا بهذا الحديث. فانت ما رأيت هذا؟ كيف رأيت؟
رأيت ان قول الهزيان يقول ان طبعا السنة الثابتة ان فعل الصحابة صلوا لما جاء من القدر.
ما اختلفنا. لا انت لا تجيب من النقاط المتفقين معه فيها.
اما اللي قال هو بالنسبة للشافعية جاب دليل بالنسبة للكلمات. اما هو ما رجح الكلام هذا.
لا هو يقول بجواز التنفل بين الاذانين عملا بعموم هذا الحديث. هذا ما في اشكال فيه. واذا كان عندك ريب انا بطالب لك النص. اين
سيدي عندنا في التطوير في المسجد اما في مصلى عندنا في التطوير الحضري في كويسنا مصلى ما في مسجد. المسجد بعيد عننا 3 كيلو ومصلى احنا هناك يعني تقريبا في مصلى جماعة نكتب لنا ثواب من صلاة المسجد.
لا صلاة
في اذان يعني بقيمه هذا
هو صلاة جماعة يكتب لكم. اما جماعة مسجد لا طبيبة خاصة
يعني اذا
نعم نعم
في اسم فرق صلاة المسجد يعني
اذا كانوا ما يسمعون الاذان الاذان الطبيعي يعني مش بمكبر الصوت ولا يستجيبون له فهم آثمون بلا شك.
لازم طابوا في المسجد زي ما طابوا في الحديقة شيخنا.
كيف؟
لازم طابوا في المسجد زي ما طابوا في الحديقة. مثل ما طالبوا في حديقة وملاعب ومدارس يطالبوا في المسجد.
حلوين يعني ما عندي خبر.
شيخ لو في نصراني
لا لازم هذا. في حدا منكم بده يشتغل شيء؟
أنا هلا عرفنا في دليل. مسألة العموم قال هل يعني إذا سأل أحد هل عندكم دليل على أنه ما حدث هذا كنت نقول له إشارة ما في دليل.
مين اللي قال ما حدث هذا؟
أبو هاشم قال يقولون لنا مين بقول أنه أنتم أحط بكل ما علموا يعني أنه السلف عمل مين بقول ما عمل السلف
على وضع اليمين
على الصدر بجوز عمل السلف مين نفسه فبنقول له احنا ننفي هذا ما عملوا
السلف.
اي نعم. قاعدة هل على الناس دليل؟ نقول ليس على الناس دليل تنطبق على هذا الاصل ولا
طبعا لانه انا ذكرت انفا كلاما ان لو فعلوه لتوفرت الدواعي لنقله. هذا من جواب هذا بالنسبه لنا. بالنسبه للمخالف نقول له انت لماذا تفعل؟ انت تفعل لانه السلف فعل فانت عليك الاثبات. تنعكس القضيه تماما. يعني اي بدعه تقع لا يمكن ان نأتي بدليل على انها لم تكن في عهد الرسول. لكن الدراسة العامة من الاوضاع اللي كانت قائمة يومئذ هي التي تعطينا كما لو كان نص انه ما كانوا يفعلون. لكن ما عندنا نص. والان لنقل كلمة سواء هناك بدع كثيرة باتفاق جميع الأطراف المختلفة فيها. لكن في التقاء في تسمية شيء ما بدع في اختلاف في كون هذه البدعة حسنة ولا سيئة. الآن كلمة الالتقاء أن هذه بدعة لكن اختلاف هل هي حسنة أو سيئة. من أين عرف هؤلاء العلماء كلهم الذين اتفقوا ما بين مستحسنين وما بين مستقبحين ما دليلهم على كون هذا الشيء بدعة؟ هل هناك نص؟ ما عندنا نص. لكن كما قلنا لك تتوفر الدواعي لنقل هذه الأمور فيما لو كانت واقعة. هذا أمر مسلم لدى العلماء جميعا. ولذلك المولد مثلا احتفال بولادة الرسول عليه السلام ما أحد مهما كان عريقا في الجهاد بيقول إلا كان السلف يفعلونه. لا هذا متفق على أنه بدعة لكن نحن نقول كل بدعة ضلالة، لأنهم يقولوا لا، من سنة في الإسلام سنة حسنة، ويفهمون الحديث كما نقول دائما فهما خطأ مباينا لما كان عليه الرسول عليه السلام. نعم
شيخ، بالنسبة لموضوع سماع النداء، يعني الوجود أثناء الصلاة، هل مشترط بسماع نداء أم بأمر يتعدى ألا وهو العلم بدخول الوقت؟ يعني حالة من الحالات في السعودية هذه كثير، يكون المسجد قريب على البيت، ولكن وضعي أنا في البيت داخل في مكيفات وفي أصوات يعني من سماع النداء، فهل يجب علي حينما أعلم بدخول الوقت؟
بلا شك إذا علمت، لأن الأذان وسيلة للأذان، فإذا لم تتيسر لك وسيلة العلم بحضور وقت الصلاة بالأذان وإنما بوسيلة أخرى، فقد حصل السبب الموجب عليك أن تذهب إلى صلاة الجماعة. تفضل.
بالنسبة إلى صلاة التراويح في رمضان،
نعم،
يعني احنا نعرف انه مثلا عددها 11 ركعة ولجلسة ربما، لكن نرى مثلا بالمسجد الحرام مسجد النبوي يصلوا 23، فلو يعني عرفنا جدلا بانهم مخطئون، فهل ما في يعني ناس يردهم مثلا علماء وناس فهمهم انه هاي لازم 11 ركعة او كذا، لانه هذول يعني اغلب الناس بيقتدوا فيهم، يعني كل المسلمين بيقتدوا فيهم.
طيب الخضراء هذا السؤال أخي بلا شك أنه يرد من بعض الناس، لكن هل هناك فيما تعتقد في نفس البلد في مكة وفي المدينة ألا تعتقد أن هناك مساجد تصلي على السنة؟ ألا تعتقد أن البلد اللي أنت فيها الآن يوجد فيها ما يوجد في ذاك البلد؟ فلو واحد ألقى عليك السؤال نفسه بالنسبة لهذا البلد وقال لك ألا يوجد في هذا البلد يعني أهل العلم وينبهوا الناس دون أن هاي السنة، شو جوابك؟
يوجد علماء لكن ما حد يرد عليهم.
هو نفس الجواب.
يعني هناك ما يعني هاي ما.
نفس الجواب، لكان هذول اللي عم يصلوا على السنة باعترافك، شو اللي خلاهم يصلوا على السنة؟ العلماء. إذا في علماء، لكن العلماء بقى قسمين، في علماء بينصحوا الناس وجريئين بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم، في ناس عندهم جبن علمي بيعرفوا الحق لكن ما بيجرؤوا على بيانه، لو خلى بينه وبين ربه ما بيصلي مثل ما بيصلوا الناس في المسجد الحرام المسجد النبوي، وإنما بيصلي عن السنة. وفي ناس منهم بيقول لك الأفضل السنة، لكن هذا يجوز. ليه؟ لأنه صلاة الليل نفل مطلق، ومن الباب بيوسوا بها الموضوع وبيقولوا لك ما في تحديد، مع أنه المذاهب محددين. أنا فيما أعلم ما في مذهب يطلق الموضوع. المذهب الحنفي مثلا بيقول لك السنة في صلاة التراويح 20 ركعة. المذهب المالكي بيقول لك 36 37 او اكثر من 50. الشافعي كذلك مثل المذهب الحنفي. هذا الاطلاق يقول به ابن تيمية رحمه الله ايضا ويتمسك به بعض اهل العلم واهل الفضل من باب التيسير على الناس. لكن والله انا اعتقد التيسير هو التمسك بالسنة بلا شك ولا ريب. لماذا؟ يعني المسألة كأنها مسألة حسابية، ان واحد مهما كان كيس وذكي وبالعكس مهما كان بليد ونسي اهون عليه يحصي 11 ركعة ولا يحصي 23 ركعة؟ بلا شك 11. من هنا جاء ايش؟ التيسير. في ساعة وقت 60 دقيقة او بدنا نصلي 20 او 30 او الى اخره. مين ايسر يصلوا بهالساعة 11 ركعة يكون فيها شيء من التلاوة الحسنة والتدبر والتفكر والهدوء والاطمئنان والخشوع، ولا يسحبها هيك سحب كأنه واحد لاحق بالعصا؟ ما في اشكال ابدا. صدق رسول الله. شو بده يقول الانسان بعد قوله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن سبحان الله بعض الناس طبعوا انه يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، واخذوا هذه القاعدة على اطلاقها كمان. هذه من مشاكل هذا الزمان. نحن نصلي في مسجد صلاة الصبح. مين في هون بيصلي معنا؟ شو اسمه المسجد؟ في الطلع شو اسمه ايه؟ حداد. حداد. منصلي هناك الصبح. يوم من الايام نحن عم نصلي السنة سمعنا صوت احد الجالسين في الصف الاول بيلتفت نحو الامام اللي كان صلى تحية او السنة وجلس، بيتم يحكي معه بيحكي معه بيبدأ بيرفع صوته، بعدين بيقول له حرام يا شيخ اتقي الله، انت عم تعسر على الناس وعم تشدد، والرسول قال من اما فليخفف الى اخره. عرفنا حينئذ الثورة لماذا. هذا الامام فعلا يعني تلاوته جيدة على اصول تلاوة وتجويد ويطين القراءة وخشوع وركوع والى اخره. نحن صلينا وراء الامام وخرجنا من المسجد. قلت لبعض اخواننا شو رايكم نحكي مع هذا الرجل؟ قالوا والله هذا امر حزن. اهلا. طلع اخونا ابو عبد الله شافه واذ هو طالع. قال له الشيخ بده اياك. اجى الرجل. بدانا بنقاش معه طويل وهو يحتج بهذا الحديث، وبطبيعة الحال يعني هو يعني شو بدي اسمي لك يا خصم يعني مجادل، لكن على غير علم. وامر طبيعي جدا انه بنهاية الكلام يعني ينطفى معي، لانه ان كان هو مجادل انا مجادل معه اكثر، ولكن انا راح اتغلب عليه بالنتيجة والعلم يعني. أخيرا اتفقنا أنه ثاني يوم نعمل جلسة حول المسألة في المسجد، لأن الرجل ادعى دعوة على هذا الإمام بيقول لك التشهد تبعه 4 دقائق، شيء لا يصدق، التشهد وحده 4 دقائق. اتفقنا انه ثاني يوم الصبح، نعم ما هو شيء عجيب والله، صلينا الصبح ثاني يوم، انا عملت حالي ما عندي خبر الرجل موجود ولا شفته فعلا، وخرجت. اجى واحد بين لي فيما بعد انه يعني رجل يعني اديب وحريص الظاهر على العلم، لانه صار فيما بعد من بين كل الجماعه يجي يوقف قدام مني وانا عم اقرا العشر تهليلات ويسال سؤال. قبل ما يظهر منه الحرص على العلم جاء لي لو تلقينا كلمة حول المسألة. قلت له المسألة صارت قضية منسية يعني، ورجل نحن تكلمنا معه ما رد علي رجل، تمت أنا تابع طريقي. فتحت باب السيارة بدي فوت وإذا أنا من جاي، قال لي وين بعد؟ قلت في نفسي والله منيحة أمرنا ما بتولينا بواحد حريص الحرس هذا. قلت له والله أنا مع الوعد لكن أنا ما شفتك، أنت مستعد؟ قال إيه. رجعت المسجد صليت ركعتين مجددا تحية المسجد لأني بدي أجلس بعد ما خرجت، ثم بدأت أتكلم. تكلمنا بما يسر الله عز وجل، إنما الخلاصة قلت له اسمه أبو صفوان، أقول ما هيك؟ قال أبو صفوان. قلت له أبو صفوان قبل الرسول عليه السلام من أمة ليخفف ما هو على كيفنا، الرسول وضع قيود وضع يعني بيانات حتى ما تصير قضية فوضى. رب رجل بيجي بيقول يا أخي إذا صلينا الفاتحة قرأنا الفاتحة بصح الصلاة، وأنا بقول لك بصح الصلاة، لكن وين السنة؟ هذا أولا. ثانيا هذا التخفيف الصحابة روونا عن الرسول عليه السلام باللفظ الآتي: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات صفا في صلاة الفجر. قلت له شو معنى هذا الحديث؟ معناه انه قراءة الرسول بالصافات صفا بالناس هو مو خارج عن التخفيف، هذا تخفيف، فالتخفيف مو على كيفنا. وشرحت له بقى كيف انه الصلوات الخمس تختلف القراءة، شيء اطول من شيء الى اخره، واطول شيء هي صلاة الفجر. ولذلك فنحن ما لازم نقوم على إمام بقول لك، ما بقول لك إنه هو يعني بيصلي على السنة، لا، السنة أطول مما هو يفعل. شايف؟
ومش
عاجبه هذا. فهو يعني ما هو، لأنه نحن وظيفتنا بالنسبة للرسول كما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح، نحن بنحاول نتشبه بصلاة الرسول، لكن وين نحن وين صلاة الرسول؟ جبنا له شواهد من إطالته في صلاة الليل، وكيف إنه حذيفة لما اقتدى وراه وافتتح سورة البقرة بتصور أنا هبط قلبه بقرة، لكن علل نفسه إنه هلا بيصل لرأس 100 آية وبيركع. بيقول فمضى، بطل يقول بقى هلا بالمئة الثانية لحتى خلص ايش؟ البقرة كلها. وبدأ بايش؟ بآل عمران، ثم ثلث بالمائدة، ثم رجع ليش؟ للنساء. 4 سور من اطول السور في صلاة القرآن المصحف في ايش؟ في رقعه علي. نعم في صحيح مسلم. ايه هيك انت بتقول. المهم وجبت له قصة هذاك الصحابي، صحابي جليل عبد الله بن مسعود، قال للرسول شهد له بقول يعني السلام: من احب ان يقرأ القرآن غضا طريا كما انزل فليقرأه على قراءة ابن ام عبد، فليقرأه على قراءة ابن ام عبد. هذا الرجل الفاضل قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القراءة حتى هممت بأمر سوء. قالوا له ماذا هممت؟ قال هممت أن أدعه وأجل شيء لا يطاق ولا يصبر عليه.
فأدعه يعني لا يصلي أم يجلس مستقر القيام فيه
بدل الجلوس يعني. وهذا ذكرني أن نالنا هذا أبو صفوان يا أخي أنت تحتاج أنه هلي معه ثلاث بول هلي معه كذا إلى آخر، لك يا أخي صني قاعدا. الله قال صني قاعدا فإن لم تستطع، قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، فعلى جنب كمان. فهذا الدين يسر مش يسر على كيفنا. فهي الرسول كان يأم الناس بالصفات صفا. المشكلة الآن دائرة حول تفسير النصوص حسب الأهواء، أما التزام السنة في فهمها فهذا علم الكبريت الحمر.
وهذا بعض أهل العلم شيخ أشاروا إلى أنه من الأصل التيسير، مخارف السنة باسم التيسير.
أي نعم سبحان الله. نعم
هو التخفيف يعني الشطير
هيك يعني على فكرة.
أستاذ شيخنا يريد تجيب الصفات وما شبهنا ما بدري ايش يصير.
الله أكبر
ولا يعلم قديش
عدد. اي والله بسم الله.
شيخ وقت صلاة العشاء بنصف الليل ولا الفجر؟
نصف الليل.
والفطار نصف الليل؟
فطار؟ إذا صار قوموا للصلاة. بس كيف صار؟
كيف كان يحصلوها؟ أنا بدي أعمل تأسهم كيف كان يحصلوها؟
انت حسبت غلط. كيف حسبت انت؟
أنا بدي أعرف كيف كان يحصلوها؟
كيف
كان يحصلوها؟ ما كان في سعادة. كيف كان يحص بنصف الليل الشرعي؟ احنا الان في عندنا ساعه نبدا نحسبها على المضبوط، لكن في الصحابه كيف كانوا يحسبوا نصف الليل الشرعي؟
عندك
واخد الظهر
ما عندك الظهر ما
عندك
الظهر انت يا رجال يعني من حرصك على العلم بتصير من اهل الشطح.
الله نظرك بعلم شيخ.
نعم.
اذا على الشويك يعني جاي من البيت.
لا شك يا خليلي ارجوكم.
الارض مسكونة الارض مسكونة.
ويقولي بزعل بعدين يجيبنا. يقولي بزعل.
لا الحقيقة خلينا نحن نستعجل. إذا كان صار نصف الليل خلينا نصلي إن شاء الله. هيك عم يقول صاحبنا.
شيخنا هيك عم نقدم هاي بعدين.
تبين لنا كيف
الساعة 10 ونص الساعة 9 ونص يعني.
لما عندك الفجر بيطلع الأربعة.
لا الساعة 4 وربع.
طيب 4 وربع يا أخي. أربعة للساعة 11، للساعة 11.
صحيح صحيح إنه قليل يا.
خلصت على الزمن. خلصت على الزمن.
7 ونص 10 ونص 10 ونص 3 ساعة للمسجد.
3 ساعات.
لا لا بدنا نشوف صار نص الليل حتى ما نأخر الصلاة عن وقتها تاخذ جواب عملي.
انا كساعة الساعة بقدر اقول لك انه يعني بعد شوي لكن شرعا بدون ساعة كيف بدي اعرف انه نص الليل ولا مش نص الليل؟
هذا سؤال ثاني الله يهديك.
نعرف نسأل
ثاني. طيب خلاص من السؤال الأول. ما شاء الله سهل مبين عليك. يا أخي المعرفة أنواع. الإنسان إذا اعتاد على عادي بينسى عادات ثانية. سؤالك هذا يشبه كيف كانوا يعرفون الأوقات الخمسة إلى تحديد في الشرع. طيب هذا التحديد في الشرع كويس، هذا التحديد في الشرع قائم على ماذا؟ على الساعة؟ على ماذا؟ طيب هذا هو الجواب. اسمح لي انا بدي اجيبك من الطريق الايسر الى الطريق الاصعب. هذا اللي انت استسهلته وقلت هذا حدد الشرع، شو رايك هلا اذا اخذنا 1000 مسلم مصلي، كم واحد منهم بيعرفوا اوقات الصلوات لولا الاذان لولا المفكرة على عجرها وبجرها؟ كم واحد؟ يعني بالألف واحد نص واحد. طيب ليش ما بيعرفوا؟ لأنه انصرفوا عن الظواهر الطبيعية. شو صرفوا من ذلك؟ الآلات الحديثة، شايف؟ والآلات الحديثة صارت فتنة، لأن صارت وزارة الأوقاف المسؤولة عن تصحيح عبادات المسلمين تورطت بهذه الآلات الحديثة وأعرضت عن الإمارات والعلامات الشرعية. ولذلك بعد تسمع الخلاف أنه في ناس بيفطروا برمضان قبل الوقت، هذول لازم يعيدوا ويقضوا إلى آخره. ليش؟ لأنه هذول بيفطروا قبل أذانهم ومش فاهمين حتى الآن أنه أذانه هو شرعي، والأخطر أذانه الصبح بيصلوا قبل وقت الفجر الصادق إلى آخره. شو السبب؟ انصرفوا بهذه الآلات عن ذيك الظواهر. هو نفس الجواب تماما طبعا مع فارق. الصلوات الخمس يكثر الابتلاء بها، أما معرفة نصف الليل لا يكثر كما يكثر خمس صلوات لأن الدنيا ليل، لكن مش ضروري كل فرد يعرف نصف الليل، مش ضروري كل فرد من أفراد المسلمين يعرف نصف الليل متى. أنا أذكر بهذه المناسبة حديث امرأة صحابية جليلة، من هي؟ كانت في منى في مزدلفة، فقالت لخادمتها أو جاريتها: انظري هل سقط القمر؟ هون الشاهد بقى، هل سقط القمر؟ شو بتقصد؟ إذا سقط القمر بيكون دخل نصف الليل الثاني، فهي تريد أن تنطلق من المزدلفة لأن الرسول أذن للنساء والضعفاء أنه ينطلقوا بعد نصف الليل، فهي بتعرف نصف الليل من سقوط القمر. هالنظرة هي نحن ما عاد لا بنلاحظ طلوع القمر ولا غروب القمر، بل ولا غروب طلوع الشمس ولا أي شيء أبدا. هلا أظن أكثركم لا يعلم أنه إذا قام مزعوج ما استطاع يقوم يصلي صلاة الفجر في الوقت الشرعي في المسجد، بيقوم يطلع الساعة وراح تطلع الشمس، باقي خمس دقائق، باقي يلا خاصة إذا كان جنوب مي بارد سخن دافي إلى أخير بدو لاحي حاله. بينما بين التوقيت اللي عم يعيره بالساعة وطلوع الشمس في ربع ساعة وثلث ساعة، يعني بالوقت الضيق اللي عم يتحرج منه في معه لسه ربع ساعة، لكن الوزامة خطأ. ليه؟ لأنه ما نظرنا لا شمس طلوعا ولا غروبا ولا أي شيء إطلاقا. فأنت ما بتستغرب هذا وبتسأل هذا السؤال، حق معك لأنك أنت من الجمهور هل انصرف عن مراعاة الوسائل الكونية الطبيعية التي جعلها الله عز وجل دليلا في معرفة المواقيت. شو لا ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج بهذه الطرق الشرعية الكونية الطبيعية كانوا يعرفون سابقا. تعرف حديث عمر بن مكتوم كان يؤذن لصلاة الفجر، هو رجل ضريب شو بيعرفه؟ قال كان يوقف في ظهر المسجد فتمر به الناس قالوا له أصبحت أصبحت، المارة في الطريق عم يقولوا له أصبحت أصبحت، اليوم المفتي بمر في الطريق ما بيعرف أصبحت.
المؤذنين في زمن السلف كانوا فقهاء.
بلا شك. أما المؤذنين في آخر الزمان فهم موظفون، فيهم هم من يؤدوا الوظيفة هناك.
مقاطعة الأم البلغارية على اعتبار أنها يعني دولة تفتك بالمسلمين، هذا ظن شيخي يتعدى إلى الملبوسات وإلى
كل شيء. نعم
شيخي، هل يتعدى هذا الحكم لغير بلغاريا مثل روسيا و...
طبعا طبعا لو كان هناك دول إسلامية يجب أن يكونوا كذلك، لكن وين؟
بالنسبة لي أنا كفرد يعني أريد يعني أنا أتقيد بهذا
يعني ما تستطيع ما تستطيع. أنا شفت هلا ولد ما أدري هالولد جميل لبسه أبوه لهون صح ولا لا؟ الله يهديك الله يهديك. المهم ما تستطيع، شبعتك كلها من برا، بس انت بقى حافظ على الشرف يا دوب ما تستطيع.
نرتاح شوي
بده ابو هاشم بده يرتاح شوي. ما بدك ترتاح شوي؟
تفضل يا شيخي. يعني
بده يرتاح شوي.
انا اعرف
سؤالك مطاط يا ابو ماهر. مطاط انو صلاة تراويح؟ صلاتنا نحن ولا صلاتنا هني؟ ايها في فرق. اخذوها تواترا مقطوعا، اما متصلا الى الرسول تعرف انت انه ما له اصل، لان الرسول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. عمر الخطاب لما احيا هذه السنة امر ابي بن كعب ان يصلي بالناس 11 ركعة. متى حصلت هذه الزيادة؟ الله اعلم. ولسنا مكلفين والحمد لله نؤرخ الاخطاء، نعرف متى حدثت البدعة الفلانية والبدعة، حسبنا أن نعرف أنها بدعة وانتهى الأمر، لأنه شو المقصود أن نعرفه؟ اجتنابها. أما عرفنا تاريخها أو ما عرفنا هذا من نافلة العلم.
مرة سألنا واحد من أخوانا السعودية أبو عبد الله رسالة عن أصل الصلاة يعني في العدد هذا، فأجابنا بالحديث اللي في البخاري الله أعلم صلوا ما يحتاج في الحديث هذا.
هي من جملة الأمور السابقة الذكر، الاستدلال بالأمومات التي لم يجري عليها العمل. أنت علي؟ نعم.
وضع المرأة ثيابها عند غير بين زوجها وأبيها، طب إذا المرأة ارتفع عنها المحظور اللي ذكرته قبل فترة، يعني إذا كان زوجها موجود أو هي كما كانت في سفر هي وزوجها ودخلت عند بيت صديقة أو صديقة أو زوجتها ومعها الحبل مرفوع، بحق لها أنها تغتسل أو ما أشبه ذلك؟
إذا كان زوجها معها بحق لها، لأنه قضية مثل ما قلنا وأشرنا إلى هذا الكلام، القضية صيانة، وكنا إذا كان لا يوجد من يدافع عنها فيما إذا وقع شيء. أنت سؤالك نحن أعطينا الجواب شرفا وإياك.
لو رجعنا لحديث من أما قوم من قبل وقلنا أنه من باب تأليف القلوب أن يخفف الإمام بالحدود التي يرى أكثر المأمومين على أنها يعني مناسبة له، فمن باب تأليف القلوب هل يجوز لما ذلك ولا لا يجوز؟
أخي تأليف القلوب ما بيكون بمخالفة السنة، لكن تأليف القلوب بيكون من باب أولا تعليم هذه القلوب، تعريفها بالسنة، ثم هو يمشي في الدعوة رويدا رويدا. نحن هذا ما بنقول انه يقرأ صفا صفا فعلا، لكن نحن بنقول لهؤلاء انه تفسيركم للتخفيف هذا تفسير كيفي، تفسير هوائي، لازم تتركوا الامر للامام، هذا الامام هو اللي بيقدر الامر، لكن امام تأليفا القلوب وبيكتم السنة لا يكون هذا تأليفا القلوب، هذا بيكون ضعف منه وبيكون قلب قلب وظيفته، وظيفته أنه إمام وإذا به يصبح مأموما بالمأمومين. المسألة الحقيقة تحتاج إلى علم ودعوة وحكمة في الدعوة.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني كان اذا رأى مثلا ان هناك صبي يبكي او كذا كان يخفف الصلاة،
هذا امر عارض مش سنة متبعة. اين هذا وارد
النفل المطلق شيخنا، حديث الرسول له ترانة في ليلة ممكن يكون دليل على النفل المطلق انه يصلي الانسان بعد الوتر الاول ما يعيد اليوتر مرة ثانية؟
ما فهمت كيف يعني ايش لو تران في ليلة يدل على ماذا؟
على النفل المطلق انه بجوز للصلاة بعد ما يوتر مرة المرة الاولى يوتر ما شاء ولكن ما يوتر مرة ثانية.
كيف هذا يستدل انه النفل مطلق وهو مواظب على نفل مقيد؟
يعني هو اذا صلى مثلا
يعني باختصار هذا الدليل اللي انت الان بدك تطرحه او تستبطه اقوى من دليل صلاة الليل مثنى مثنى؟
انا قلت اذا كان ممكن يعني
معليش اذا كان ممكن راح يكون اقوى من هذا؟
نفس الشيء
والجواب نفس الشيء. شو كان جواب عن هذا؟ تفسيره بالسنة العملية وهذا كذلك.
إذا كان شيخ واحد إمام غير راتب الناس وأطال فيهم وينزعج منهم من الإطالة،
ممكن مش معنى أطال ربك صفحة منه
أطال مثلا يقرأ صفحة مثلا حافة مثلا ولكن هو ليس راتبا يصلي للناس ولكن الناس ما يحبوا ولا يحبوا يعلموا أنه هو من الجماعة الفلانية ويكرهونه يعني، فكيف يعني ممكن انه يعني لو خفف مثلا في الصلاة يعني قرأ مثلا في العشاء يسبح اسم ربك الأعلى ويشرح هذه الأشياء التي يعلمها الناس وحافظينها قد تكون أسهل وقعا لهم أن يقرأ مثلا من النمل أو من غيره.
تعب ذاكي عن صلاة العشاء ولا الصبح؟
صلاة العشاء والمغرب مثلا.
والصبح؟
الصبح ما معروفين احنا قليلين بنصلي لحالنا وما بنتحمل يعني.
طيب انت ذكرت الشمس والضحى ونحو من الصور هاي السنة. عندما اليوم ما يقرأها ولا ايه؟
كل ليلة مثلا يقرأها.
بتقول ما يقرأها ولا يقرأها هذه. هاي السنة.
هو مثلا يجي يقرأ من النمل مثلا.
ليلة تقرأها. بكرة بدك تقرأها وبعد بكرة تقرأها مش ممكن. يعني قرأت صفحة من المصحف.
لا اسمح لي. ما هو المقصود ونحوها من السور.
يعني صفحة من المصحف.
المهم الكمية التي تساوي هذه السورة.
نعم.
والشمس وضحاها.
نعم.
سبح اسم ربك الأعلى. مش المقصود التزامها.
نعم. طيب. نعم. تقصير يعني. لكن لو مثلا الناس ينزعجوا من قراءة مثلا من النمل لأنهم لا يعرفونها ولا يدرون. لكن النبأ والضحى عارفينها يعني في وقعهم ودائما الشيء إذا يمر على الإنسان تجد يستسهل. فلو صار أصلى بها مثلا في الجزء عما هذا الأخير الناس ويراوح فيه.
هذه ملاحظات دقيقة في غير محلها. هلا لو قرأ سورة طويلة تساوي سورة والشمس والضحاها مرتين ما بيميزوا قرأها في ركعتين.
يعني الحاقة في ركعتين كثيرة شيخ.
والله ما لي مستحضر انا يعني كم
حوالي
صفحتين. المهم عندنا نحن نموذج نمشي عليه.
هذا
اللي وضعه الرسول عليه السلام. ما في فرق الراتب ولا غير الراتب. لانه قضية الراتب هذا امر محدث يعني مو ضروري.
هو راتب بتحملوه غصب عنهم. الراتب بيقول لك انت يجلك تصلي فينا.
طيب هو نفسه ما دام ليس راتب بيقدر يستغني عنهم. هو حر اكثر من ذلك. امين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم
شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة تراقبها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.